بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشروط في القرض. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفع إليه إلى أجل مسمى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء: إذا أجله في القرض جاز. قوله: باب الشروط في القرض، يعني لو أن هناك طرفان اتفق على قرض ثم وضع شروط، طالما أن هذه الشروط في حدود الشرع تجوز أيا كانت هذه الشروط، سواء كانت تعلق بالمدة، أي المدة الزمنية، أو في كيفية القبض، طالما أن هناك أو ليس هناك مثلا شبهة ربا أو شيء محرم، فإذا وضعت هذه الشروط فجاز. ونريد أن نفرق بين القرض وبين غيره كصور البيوع والمعاملات. فهنا القرض هو باب من أعظم أبواب الخير بين المسلمين، لأنه ليس له فائدة وصاحبه يحتسب الأجر على الله عز وجل، هذا بالنسبة للقرض. أما باقي المعاملات ففيها فوائد، بمعنى فيها منفعة بين الأطراف، كصور أنواع البيوع أو أنواع التجارات أو غيرها، فهذا باب والقرض باب آخر. فالقرض لابد أن يكون فيه احتساب كامل، وكل منفعة فيه لا تجوز، أي منفعة تتعلق بالقرض لا يجوز. وفي قاعدة وضعها الفقهاء: كل قرض جر منفعة فهو ربا، يعني لا يجوز أي نوع من أنواع الانتفاع بين الطرفين، الطرف الذي يعطي والذي يأخذ، أي بالنسبة للقرض. ومن ثم كان أعظم خطر على الإطلاق في المعاملات الربا، لأن الربا يتعلق بالقرض، والربا من أقبح أنواع المحرمات، وربنا عز وجل عظمه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بمعنى الجنون والخبل الذي يصيب العقل، لأنه يعني أعطى قرضا ولكن قابل هذا القرض بنوع من المنفعة، قد تكون طبعا المنفعة كبيرة أو قليلة، يعني البعض يتصور يقول مثلا لو أن المنفعة قليلة تجوز أو الكثيرة لا تجوز، ويعلق الظلم على الكثرة والقلة. أبدا، يعني أي منفعة بالنسبة للقرض هذه محرمة، وربنا توعد صاحبها بالنار. فهنا على هذا في شروط في القرض، في شروط في القرض، يعني مثلا أن يعطي قرض لمدة، طب لو أن أخل صاحبها بالمدة، يعني مثلا اتفق معه على قرض لمدة عام فأراد أن يؤخره إلى عامين، هل يجوز أن يأخذ منفعة على ما بعد العام أو العامين؟ هذا سؤال. واحد أعطى شخص مبلغ كبير وفي اتفاقات أو اتفاقيات ملزمة بين الطرفين، إن بعد عام هتعطيني المال 100,000 تعطيني 100,000، ولكن لو أخرت بعد 100,000 هذا المال ممكن نحوله إلى مشروع تجاري، فعلى هذا يكون في نوع من الفوائد أو نوع من الزيادات أو غيره. هذا الصورة تجوز أو لا يجوز؟ ها حمد، الصورة كالآتي: واحد محمد الحسيني أقرضني 100,000 جنيه تكرما منه لمدة سنة، وأظن مفيش حد يفعل هذا، بس شرط أن تسد لي، لأن هذا المال سأوقفه لمدة سنة قرض. لكن لو أنك لم تستطع أن تسد في خلال العام، فما بعد العام هيبقى بقى نوع نحوله نوع من المعاملات، يبقى مثلا 100,000 دي يبقى لي مثلا 110-120 كتجارة. هذه الصورة تجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. ها؟ لا تجوز. ها؟ ت... طب كيف تكون تجارة وما فيه تجارة أصلا؟
ولو قال تجارة يعني تخضع بالاختصاص
لتخرج عليه. أيوة لسه هذه معاملة ربوية، هذه معاملة ما زالت قرض، لأن شرط القرض أن يسلفه المال، لابد أن يسلفه المال. وذلك أديكم صورة أخرى عبد الله، صورة أخرى، لو أن رجلا أعطى شخصا قرضا اداله مال مثلا 10,000 جنيه، فحدد له المدة لمدة عام، وهذا الفلوس محتاجها وضروري جدا لأنها من أصول تجارتي، وسأصبر عليك لمدة عام فقط. فبعد عام الشخص تعسر، بعد عام الشخص إيه؟ تعسر، وجدته متعسر وعندي أموال زكوات، فهل يجوز أن أحول هذا القرض الذي عنده وأخذ هذا المال اللي هو مال الزكاة، هذا أخذه بدلا عن هذا القرض الذي أعطيته إياه أم لا؟ يعني أخصم من هذا. ها، إذن هنا في قضية خطيرة جدا، وهو إن ما يتعلق ببعض المعاملات لا ندخله في باب آخر، واضح؟ وخاصة كما يتعلق بالقرض، فالقرض له شروط. يعني مثلا شاردت فلانا على قرض، طيب ممكن أوقع عليه جزاء، ممكن أوقع عليه إيه جزاء؟ إن المدة 100 سنة، بعد عام تعسر وماطل في سداد الدين. طيب لو رفعت أمره إلى القضاء، رغم أن الأصل الأمر لله عز وجل، وأعطني أوراق وضمانات إنه هو له علي مبلغ أو لي عليه مال كذا وكذا، وحكمته إلى القضاء والقضاء حكم عليه بغرامة قدرها كذا من المال، هذه الصورة تجوز ألا يجوز؟ والقضاء حكم عليه بغرامة من المال. جميل جميل، إذن هنا تحول الأمر إلى عقوبة، ليس لي أن لي أن أخذ مالي فقط، فسواء أن القضاء حكم عليه بمال أو حكم عليه بحبس أو غيره، فالأصل هنا أن يسد إلي الإيه؟ الدين، يعني يسد إلي الدين، الدين أخذه فقط الذي قارضته. طيب لو أن لي عند شخص مبلغ من المال وما طالني وقاضيته، المبلغ مثلا حوالي 10,000 جنيه، وقاضيته مع القضاء حوالي 5,000 أو 4,000 جنيه من المحكمة الفلانية إلى المحكمة كذا، وأجور مثلا قضاء وكذا وكذا وكذا، هل لي أن أخذ هذا المبلغ الذي قضيته به؟ يعني أنا لي عنده 10,000 جنيه وقضيته بخمسة، يبقى أنا لي عليه كم دلوقتي؟ 15,000، هل لي أن أخذ هذا المبلغ أو لا؟ ها؟ جميل، لا يجوز، واضح؟ طيب لو أن الأمر معاملات بقى، دي ما يختلف تماما، معاملات تجارة بيني وبين محمد وسيم، أعطاني تجارة 100,000 وبيني وبينه التجارة هذه فيها أرباح كذا، وفي معاملات بيني وبينه، هل يجوز هنا الزيادة والنقص أو لا يجوز؟ تجارة يجوز، واضح الصورة؟ طيب لو هذه التجارة قيمتها 100,000 وضمن مثلا مكسب أو تحمل خسارة أو غيرها من هذه الأشياء، فوجدت منه تفريطا في أمر التجارة وشرطته، إن وقع منه تفريط، طبعا لو مكسب أو خسارة لا، هذا شيء طبيعي، لكن لو رأيت منه تفريطا في التجارة وألزمته بغرامة، هل تجوز أو لا يجوز؟ يجوز تجارة، يجوز، واضح؟ يبقى عايزين نفرق بين انواع المعاملات. طيب يبقى اذن هنا دائما الشروط لابد ان احنا ننظر في اصل التعامل، هل الشروط هذه تجوز او لا يجوز؟ فاذا كان الشرط يجوز يمضي، واذا كان الشرط باطل ولو 100 شرط فلا يمضي ولا يصلح. قال وقال الليث وهو ابن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز وهو الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1,000 دينار، طبعا 1,000 دينار وقت مبلغ كبير، طلب منه الضمان والوكالة، علق الأمر على الله سبحانه وتعالى، فالرجل يعني اعتمد على الله سبحانه وتعالى وأقرضه المبلغ فدفعها إليه إلى أجل مسمى وحدد له الأجل. يبقى لابد أن يوفي له الإيه هذا إذا كان هناك شرط عليه. قال سأعطيك في يوم كذا أو في وقت كذا، لابد أن يضمن. ولذلك هذا الرجل الطرف الآخر كما في الحديث بطوله أنه لما جاء الموعد وعجز عن الوصول لسداد المبلغ ماذا فعل؟ من شدة حرصه جاء بقطعة من الخشب ونقرها وضع فيها المبلغ وألقاها في البحر. فلما هدأ البحر رجع بالألف دينار ألف أخرى حتى يرد إليه الإيه الدين. ولذلك وعلى هذا لو أن رجلا استقرض من رجل مبلغ من المال، استقرض منه 10,000 جنيه، وهذه 10,000 كانت ستكون يعني إن لم يعطيها له كانت ستكون سببا في حبسه أو في فساد تجارته أو غيره، فكان في هذه 10,000 ربح عظيم لهذا الرجل وسع الله عليه، فراح جايب له بدل 10 15 وقال له خذ هذا هذه هذا حقه. شو عثمان يجوز أن يأخذها ولا لا يجوز؟ ها يجوز طالما ليس هناك إيه مشارطة، لأن يعني هذا بطيب نفس، لأن هنا الشارع علق الضر على الذي أخذ القرض. ولذلك إيه الذين يأكلون الربا يأكلون الربا، فهنا علق الإيه على الضر على صاحب الإيه الفعل. فإذا كان الذي هو أخذ القرض يسر الله له وربح أرباحا كثيرة وأعطى زيادة بطيب نفس بلا مشارطة، فهذه الزيادة إيه تجوز. ومن حق الآخر ألا يأخذ، من حق الطرف الآخر إيه ألا يأخذ، وإذا أخذها لا حرج في هذا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء إذا أجله في القرض جاز. طيب لو أن شخصا اتفق مع شخص آخر قلنا على المدة عام، شرطه على إيجار لمدة عام، وبعد العام الطرف الآخر معسر، هل يجوز أن يمده مدة أخرى؟ هل يجوز؟ بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء قضاء، يعني يطلب من القضاء أو يحاكمه لأخذ هذا. لكن لو أجله لا حرج في هذا، وكلما طبعا كان هناك تيسير بين المسلمين كلما كان هنا الأجر إيه الأجر عظيم. لكن طبعا شريطة طبعا أن يكون الطرف الآخر مماطل، أن بعض الناس يأخذ أموال الناس ليتلفها، نسأل الله العفو والعافية. فهنا أي طبعا دائما القاعدة الموجودة، طالما أن الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فهو جائز. قال البخاري رحمه الله تعالى باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتب شروطهم بينهم. وقال ابن عمر أو عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط. وقال أبو عبد الله يقال عن كليهما عن عمر وابن عمر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. طبعا في كل المعاملات فيها ضوابط، ضوابط شرعية فيها ضوابط، ولذلك يعني في مسألة يمكن المسألة هذه منتشرة كثيرا جدا في هذه الأيام، فبعض الناس قد يعني يشعر بأن القرض فيه قد يكون فيه نوع من الظلم، أنني لو أقرضت شخصا يعني قد يطيل المدة أو تقصر فيقع علي خسارة، فيحولها إلى نوع من المشاركة أو البيوع، سأعطيك مالا بيني وبينك يعني تتاجر في هذا المال وتعطيني أرباحه. هذه الصورة تجوز ولا يجوز؟ أعطي رجلا مالا، لا تجارة عادية، مال واحد قال لي أنا مزنوق في مبلغ من المال وعاوز منك 10,000 جنيه، فأقول له أما القرض فلا، القرض لا، لكن سأعطيك 10,000 جنيه تتاجر فيها على المكسب والخسارة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طب أيهما أفضل، القرض أم هذا الفعل السوء؟ قرض، لا خلاف على هذا. أعلى درجات الصلة بين المسلمين القرض، فذلك اليهود من خفهم ومكرهم وإفسادهم في الأرض حولوا القرض إلى تجارة، اللي هو بسموها تجارة الإيه؟ الربا. يعني غيروا الموازين والمقاييس، واستطاعوا أن يذلوا العالم ويذلوا البشر، لأن الإنسان لا يقترض إلا من عسر، إنسان معسر قد يكون عنده ظروف صعبة جدا، فقل لك أنك تلزمني يعني مع الهم الذي عندي، تقول خذ امسك وتاجر وتشغل رأسي بالتجارة ومشاركة والمكسب والخسارة، وهذا هذا نوع من الضر على المسلم. وللأسف كثير من أهل الفضل يفعل هذا، يقول لك لا أصلا يأخذ المال يعني يعطله ويوقفه، فأنا عاوز منفعة بيني وبينه. فطبعا هذا من الشح الذي وقعت فيه الأمة. فإذا باب القرض هذا أعظم الأبواب على الإطلاق، فيه من الفضل. ولذلك دائما يقولنا لما بنلاقي الأمر كده فيه تشديد في السلب يبقى في الإيجاب يكون فيه إيه؟ علو. نجد أن في الربا تحريم شديد جد، يبقى على العكس الإنسان الذي أقرض بطيب نفسه وحصل فيه توازن بين الطرفين كلاهما له إيه؟ أعظم الدرجات، الذي أعطى والذي أخذ ووفى وسد هذا الدين. فهنا لابد أن يكون هناك الشروط في أي نوع من التعامل منضبطة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه في المكاتب شروطهم بينهم، طالما أن ليس فيها مخالفة، إذا اتفق على أي نوع من أنواع الشروط في المكاتبة، أن يكون تنجيم مثلا في كل شهر في كل عام، أي أنواع السلوك، طالما أن الأمر مباح مشروع يجوز. وقال ابن عمر أو عمر، كأن البخاري يرى أن القول هذا جاء عن إيه؟ عن كليهما، عن هذا وعن ذاك. قال ابن عمر أو عمر: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط. يعني مثلا عندنا شروط 1, 2, 3, 4, 5، 1, 2, 3 مشروع، 4, 5 غير مشروع، يبقى 4, 5 إيه؟ يسقط، حتى ولو اتفق عليه، حتى لو اتفق على هذه الشروط الباطلة فهي باطلة تسقط. ولكن لا يجوز للطرف الآخر أن يوافق على هذه الشروط إلا لعلة عظيمة. وضعت الصورة؟ يعني أنا لو وافق على شرط خطأ إلا لعلة، قد تكون هناك منفعة أعظم، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، امرأة ستعتق وتكون حرة وأهلها اشترطوا شرطا باطلا، فإن رفضت ستظل المرأة على إيه؟ على أنها على رقها، أنها ما زالت أمر. فعلى هذا هنا في منفعة، فجاز الموافقة على هذا الشرط في مقابل المنفعة الأعظم والأعلى، ولا يلزمني أن أوفي أو أن أوفي بهذا الشرط اللي هو شرط إيه؟ هو شرط باطل، وإن كان أو إن اشترط 100 شرط. وقال أبو عبد الله، يقال من هو أبو عبد الله؟ يقال عن كليهما، أي عن عمر وابن عمر، هذا الإيه؟ القول. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، قال حدثنا سفيان وهو ابن عينة. هل روى علي عن الثوري؟ ها؟ نعم. عن يحيى وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، أي تساعدها في أعطاء الحق أو المال لأصحابها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته أو ذكرته ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتعيها فأعتقيها. طبعا لأن أهلها اشترطوا الولاء، طب ما معنى الولاء؟ يعني هو عبارة عن الرباط الذي هو كرباط الأسر فيما بينهما من معاملات وغرم وغن بين الايه بين الاطراف كالايه القبيله الواحده والاسره الواحده وغيره. فالولاء لمن اعتق، الولاء يكون للايه للمعتق. ف فابتعيها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، لأن هذا طبعا شيء معروف عند العرب، عند العرب. فلما اشترطوا شرطا لا تعرف العرب وهو في الشرع باطل، فظل هذا إيه؟ فهذا الشرط يعتبر إيه؟ شرطا باطلا لا يمضي حتى وإن اتفق عليه. طب لو أقول لك لا احنا اتفقنا وانتهى الأمر، كما يحدث بين كثير من التجار والمعاملات، قد يشترط شروطا باطلة، فبعد ما يتم الاتفاق فأحد الطرفين يرى أن هذا شرط باطل، فيقول احنا اشترطنا وانتهى الأمر، هل يجوز أن يمضي هذا الشرط الباطل؟ لا يجوز إطلاقا بأي حال من الأحوال. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، يعتبر باطل. وإن اشترط 100 شرط، يعني لو 100 بل كل 100 إيه؟ طبعا يعني لو مثلا واحد عدد شروط فممكن يقوله طب نص لي ونص ليك يمضي؟ ما ينفعش، كله باطل، لابد أن تكون الشروط واضحة حلال من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.